وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما ذكرناه في رد شبهة الترخيص المشروط الذي ذكرها الشيخ العراقي، خلاصة ما ذكرناه هو هذا. إنما أريد أذكر الخلاصة لأن عندي شيء ما بعد الخلاصة. خلاصة ما ذكرناه أن دليل أصل الطهارة أو الحلية، كل شيء لك طاهر، له إطلاقان حتى تعلم أنه نجس، له إطلاقان. إطلاق أفرادي يشمل البدوية والمحصور، وإطلاق أحوالي يشمل حالة فعل الآخر وحالة عدم فعله. العمل بكلا الإطلاقين قلنا خب ما ممكن، لأنه لازمه في الشبهة المحصورة، يعني يجوز لك ترتكب هذا وترتكب ذا، إطلاق الأحوال هي الجبهة، وهذا ترخيص المخالفة القطعية ما محتمل. فلا بد من تقييد، إما تقييد الأفرادي بأن نخرج من هذا الإطلاق الشبهة المحصورة ونبقي فقط وفقط البدوية، إما هيجي كما فهم المشهور، أو أنه لا، نبقي المحصورة إلى جنب البدوية، لكن الإطلاق الأحوالي بلحاظ الشبهة المحصورة نقيد بشرط عدم فعل الارتكاب الآخر، وحيث لا مرجح لتقييد على آخر فلا يمكن الأخذ بهذا ولا بذاك، يتساقطان تساقطا بهذا المعنى، لا يمكن أخذ بهذا ولا بذاك، ونقتصر على القدر المتيقن من الخارج. والقدر المتيقن من الخارج أي شيء قلنا؟ هو الشبهة البدوية، هذا قدر متيقن، هذا بعد ما بتأمل. هذا ما ذكرناه فيما سبق، وذاك مثال الذي مات الطبيب وكذا، ذاك كان لتوضيح بعد ما نكرر من هذه الناحية. والذي أريد أن أقوله الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن راح تبتدئ، إن هذا الجواب الذي ذكرناه في رد شبهة الترخيص المشروط يتضح منه جواب آخر على ما ذكره السيد الشهيد، على ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في مقام الجواب عن شبهة الترخيص المشروع. خلنا نتذكر يواش ايش ذكر السيد الشهيد في رد شبهة الترخيص المشروع، هكذا قال قدس سره باختصار. قال مقدمتين، ذكر مقدمة الأولية أنه إذا كان الحلال في الشبهة المحصورة، إذا الحلال كان أهم من المناسب الترخيص في كلا الطرفين، إذا الحرام من المناسب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، إذا الحرام من حيث حرمة المخالفة القطعية فالمناسب ماذا؟ تحريم الجامع. يقول له واحد واحد اتركه، هاي المقدمة الأولية كانت. مقدمة ثانية كانت للسيد الشهيد، مقدمة ثانية كانت وإذا رجعنا إلى دليل الأصل كل شيء لك حلال مثلا، إذا رجعنا إليه، أو كل شيء لك طاهر مثلا، إذا رجعنا إليه فلا نستفيد منه الترخيص في الجامع، وإنما كل شيء كل شيء 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 كل شيء يعني كل فرد، فناظر إلى الترخيص في من؟ في أفراد. كل فرد ما ناظر إلى الجامع، فالترخيص في كل فرد وهو ترخيص مطلق، ومع التنزل يمكن 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 إن قيد نجعله مشروطا بعدم ارتكاب الآخر، لكن قلنا هذا ما ينفعنا بمقتضى المقدمة الأولى، فلا بد نرجع هذا الترخيص المشروط إلى الترخيص بالجامع، ونقول إن رواية كل شيء لك حلال تريد ترخص، صحيح هي تريد ترخص في الطرفين بشكل مشروط، وهو عبارة أخرى عن الترخيص في الجامع، فالرجع حينئذ الترخيص المشروط إلى الترخيص في الجامع، ونقول الرواية تدل عليه، هذا خلاف الظاهر، رواية كل شيء لك حلال تدل خلاف الظاهر، هذا الذي ذكره السيد الشيخ. ونحن علقنا فيما سبق وقلنا مرتين نسلم، اتشقلنا حلقنا مرتين، نقول للسيد الشهيد أنت تسلم عن رواية كل شيء لك طاهر أو حلال لها إطلاق، تشمل الطرفين بشكل مشروط، بشكل مشروط إطلاقها يشمل حالة الترخيص في الطرفين بشكل مشروط، بها إطلاق يشمل ذلك أو لا؟ واحد من اثنين قل لي، فإن قلت كلا ليس فيها إطلاق، إذن كفاك أن تقول إن حديث كل شيء لك حلال أو طاهر لا يدل على الترخيص المشروط من أول هتشقول، إذا الإطلاق ما يشمل الترخيص المشروط، فقل للعراقي في مقام جواب العراقي، قل على أنه حديث كل شيء لك حلال لا يدل بإطلاقه علما على الترخيص، كفاك هذا المقدار بعد ما يحتاج بعد زيادة. وإذا فرضنا على أنه كان الإطلاق يشمل الطرفين بشكل مشروط، وبالدلالة الالتزامية سوف يدل ذلك، إذا يشمل يدل بالالتزام على إرجاع الترخيصين المشروطين إلى الترخيص في الجامع، هكذا أجبنا فيما سبق. والآن نريد نضيف جواب ثاني، قد تقول لي ليش هذا الجواب الثاني ما ذكرته بالبداية قوية ذاك، هي ليش أجلت إلى هنا؟ قلت لسبب، باعتبار أن هذا لا يفهم هذا الجواب إلا بعد بيان ما أشرنا إليه نحن في مقام الرد شبهة الترخيص المشروط، لذلك أخرناه. إيه وإلا كما تقول الحق معك معك معك، بس شو تسوي؟ الجواب الثاني الذي نريد نذكره لرد السيد الشهيد، هذا رد ومناقشة للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، نقول له قدس سره إنك سلمت أن الرواية رواية كل شيء لك حلال تدل على الترخيص في كل فرد، ثم قلت بشكل مطلق ثم قلت ومع التنزل يمكن أن تدل، نسلم تدل على الترخيص المشروع، ولكن الترخيص المشروع لا يرجع على الترخيص في الجامع. نحن هنا وقفتنا، نقول تسليمك دلالة الرواية على الترخيص المشروط شيء مرفوض، هاي مناقشة ثانية، لا تسلمت، ليش تسلم؟ قل على أنه لا تدل على الترخيص المشروط، والوجه في ذلك هو أنه الأمر يدور بين تقييدين، بين التقييد الأحوالي والتقييد الأفرادي على ما ذكرنا في رد شبهة الشيخ العراقي، ويتساقطان ولا يمكن الأخذ بشيء منهما. فالنوبة لا تصل إلى خلصت ترى خلصت النوبة لا تصل إلى التسليم بالترخيص المشروط، لا أصل الترخيص المشروط لا تصل النوبة إليه حتى نقول إن الترخيص المشروط لا يرجع علما في روحي إلى الترخيص في الجامع، أو الترخيص في الجامع لا يرجع في روحي إلى الترخيص المشروط، لا تصل النوبة إلى ذلك، باعتبار أنه قاعد أكرر ترى ما عندي مطلب. الترخيص المشروط يعني تقييد الإطلاق تقييدا أحواليا، والتقييد الأحوالي معارض بالتقييد الأفرادي، فلا مثبت لأحدهما أحد التقييدين في مقابل الآخر. فارفض ماذا أرفض؟ فكرة التقييد الأحوالي قبل أن تقول وعودة التقييد المشروط إلى الترخيص، ترخيص المشروط كون عائد إلى وراجع إلى الترخيص في الجامع، هذا تأويل لا دليل عليه. لا، قبل أن تصل النوبة إلى هذا قل على أن الترخيص المشروط لا مثبت له، بل هناك معارض له، وهو التقييد الأفرادي. فالأمر يدور بين التقييد الأفرادي أو التقييد الأحوالي المشروط يعني، ولا مرجح لأحدهما. على هذا فرد جواب ثاني على ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. انتهيت الساعة الآن بحمد الله عز وجل من جوابنا ومما ذكره السيد الشهيد مع التعليق. سوف ندخل في تنبيهات هذه القضية، قضية ماذا؟ العلية والاقتضاء، أن العلم الإجمالي منجز بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. هذا انتهينا من عدة، وعرفنا على أنه الشيخ العراقي ذهب إلى مسلك العلية، والاتجاه المقابل ذهب إلى مسلك الاقتضاء، وأورد على هذا المسلك وإلى آخره. الآن تنبيهات. التنبيه الأول: ثمرة العلية والاقتضاء. والسؤال: هل توجد ثمرة للبحث، ثمرة عملية 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 للقول بالعلية والاقتضاء، أو هو خلاف فقط وفقط خلاف إيش؟ خلاف نظري، وليس له على الأرض ثمرة عملية. ذكر الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة: لا ثمرة لهذا البحث، ثمرة عملية ما موجودة. والنكتة واضحة، لأنه دائما الأصل في هذا الطرف معارض بالأصل في ذلك الطرف، ولا توجد حالة يجري فيها الأصل في أحد الطرفين من دون معارضة بجريانه في الطرف الثاني. فإذا كان عندك حتى تظهر الثمرة، فإذا كان عندك إناءان نعلم أن أحدهما تنجس، فأصل الطهارة في هذا معارض بمن معارض بأصل الطهارة في ذاك. ولا توجد حالة يمكن أن يجري أصل الطهارة في طرف دون الثاني حتى تكون هناك ثمرة عملية. إذن هذا نزاح نظري وليس له ثمرة عملية. هذا من يحكي؟ الشيخ النائمي. وفي المقابل ذكر الشيخ العراقي قال بل توجد ثمرة، والثمرة هي هذه: ما لو فرضنا أنه يوجد عندنا إناءان نعلم بنجاسة أحدهما. وبعد كمل: ونفترض أن أحد الطرفين مضافا إلى الشك في طهارته ونجاسته الآن هو فيما سبق كان طاهرا. إذن سابقا كان طاهرا والآن نشك، يعني هو قابل علما بأي أصل؟ للاستصحاب من جهة قابل إذا لم يكن عاب، وقابل لأصل الطهارة، للاثنين قابل طبيعي مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة علما، حاكم بعد إلى أصل الطهارة لا تصل النوبة. هذا إناء هجي. والإناء الثاني حتى السابقة مجهولة، ما ندري، فقط الآن جئنا ورأيناه شككنا في طهارته ونجاسته. إذن هذا الإناء الثاني حالة السابقة ما نعرفها، حالة الفعلية مشكوكة. أما الإناء الأول حالة السابقة معلومة وهي طهارة، وحالة الفعلية مشكوكة. في مثل هذه الحالة يتعارض أصلان: أصل الطهارة في ذلك الإناء الثاني الذي حالته السابقة ما نعرف، يتعارض أصل الطهارة هناك مع دير بالك شلون تقفيلي، مع الأصل في الطرف الأول، أدري في الطرف الأول، لكن يا أصل أقول أصل الطهارة أو أقول أنا الاستصحاب المناسب مع الاستصحاب لا مع أصل الطهارة. ليش؟ لأنه أصل الطهارة خطية ما يجري مع وجود من؟ استصحاب، لوجود الحاكم. إذا مات الحاكم تلج الروح فيما في أصل الطهارة المحكوم يعني. فيتعارض أصل الطهارة في ذاك الإناء الثاني الذي حالته السابقة مجهولة. ترى نطي درجة الأغضياء على أصل تأمل أو تفكير أو وصل إلى هذا الشيء، لا بأس. سنطي قد 70 75، أصل الطهارة في الإناء الثاني مع استصحاب الطهارة في الإناء الأول. قل ولا تقل، مع المصطفى جواد كم مرة قلنا قل مع استصحاب الطهارة ولا تقل مع أصل، لأنه أصل الطهارة محكوم كنا يا أخي العزيز. فيموتان تلج الحياة في من؟ تلج الحياة في أصل الطهارة في الإناء الأول بناء على مسلك الاقتضاء يجري. فنكتب في الرسالة العملية شنكتب في مثل هذه الحالة: الإناء الأول طاهر. أما على رأي أغضياء بناء على مسلك العلية أصل الطهارة لا يجري في حتى في الطرف الواحد ولو بلا معارضة. هذه ثمرة ذكرها الشيخ العراقي بين مسلك العلية والاقتضاء، وأعطيك المصدر في نهاية الأفكار. في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 320، هذا ما ذكره قدس سره، هذا كلام الشيخ العراق. الشيخ النائيني رد ذلك، رد وصل الخبر أو قبل ما هو أصلا يوصل لك القضية، هو هتشي شبهة هو كانت، بس هاي بعد ما ندري، هاي بعد ما ندري خو، هاي الشبهة هي كانت في ذهنه وهو ردها. وذكر قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 422-23، أنت قلت يتعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني مع استصحاب الطهارة في الإناء الأول، وبعد المعارضة والتساقط يتساقطان وتصل النوبة إلى إلى أصل الطهارة في الإناء الأول. ونحن نقول إن أصل الطهارة في الإناء الأول لا يجري، يلزم من جريانه عدم جريانه، من وجوده يلزم عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه يكون أصله، وبعد واضح هذا، أصل وجوده مستحيلا فأصل جريانه هو غير ممكن، فهذا لا يكون ثمرة إذن بين مسلك العلية والاقتضاء، ما دام أصل الطهارة الطولي، سميناه طولي ليه سميناه طولي؟ لأن في طول الاستصحاب يكون ذاك يسقط، يلا هذا يجري درج الحياة. أصل الطهارة الطولي لا يمكن أن يجري لأنه من جريانه يلزم عدم جريانه، فهذه الثمرة إذن هي باطلة. أما كيف يلزم من جريانه عدم جريانه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.